بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا المقدمة الخامسة، وهي أن كل علم لا ينبني، أن كل علم فإنما شرع لأجل ما بني عليه من العمل. واليوم نريد أن نتابع في ذلك في مقدمة سادسة، وهي مسألة هامة في قضية كيفية التعامل مع مسائل العلم. يعني نحن الآن نلاحظ أن في الشريعة هناك اختلاف بين منهج السلف في التعلم والتعليم وبين منهج الخلف. فمنهج السلف كان يميل إلى تبسيط المسائل من حيث الأسلوب، وإلى تسهيلها من حيث المسائل، فبالنهاية ليس هناك تعقيد لفظي، ليس هناك تداخل في العلوم وما شابه ذلك. بينما نجد أن الخلف عندما دخلت إليهم الحضارات الأخرى والفلسفات والوسائل الأخرى، بدأوا بالتواصل مع الآخرين، فدخلت لديهم ثقافات دخيلة على هذه الأمة، فأدى ذلك إلى دخول المصطلحات ودخول المسائل المعقدة في مباحث العلوم، حتى صارت بعض الكتب ربما مغلقة صعبة وهكذا. هل هذه المسألة الحقيقة الإمام الشاطبي يريد أن ينبه عليها، أن هذا الأمر لا يتفق مع مبدأ الشريعة في أنها شريعة أمية، أن هذه الأمة أمية. عندما نقول أمية أخواننا، لا يراد من ذلك مدح لهذه الأمة أنها أمية، لا، المراد بيان واقع الشريعة. قضية الأمية أمر حاربه النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا إلى تعليم الصحابة. إذن ليس الآن المراد تقرير قضية الأمة أنها فضيلة أو غير فضيلة. الأمية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت فضيلة، لأنها تدل على المعجزة في حقه، كانت تدل على المعجزة في حقه، أن هذا الدين لم يأتي به تعلما من أحد، فأميته دليل نبوته، فأميته دليل نبوته. بينما الأمية في غيره ليس فيها هذا المعنى، لذلك ليست وصف كمال. طيب، ثم بعد ذلك نقول المراد بالشريعة الأمية أي أنها شريعة مبناها على البساطة والسهولة، وليس مبناها على التعقيد. لذلك هل أحكام الصلاة مبناها على البساطة، يستطيع أي إنسان أن يتعرف مواقيت الصلاة. طيب، موضوع الصيام، موضوع الآن الحج، قضايا الآن الشريعة كاملة مبناها على هذه البساطة في تعامل الناس وفي تحمل العلم وما شابه ذلك. فالآن الإمام الشاطبي يريد أن يناقش هذه المسألة، ويقول إن الأليق والأنسب مع مبادئ الشريعة أن تميل العلوم وأن تميل الأشياء إلى البساطة والسهولة. نعم.
المقدمة السادسة، وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور.
يعني عندنا العلم عندما يطرح، إما أن يطرح بأسلوب يفهمه العامة والخاصة، وإما أن يطرح بأسلوب يفهمه الخاصة ولا يفهمه العامة. العلم نفسه، الشريعة نفسها، إما أن تطرح بأسلوب بسيط سهل يفهمه العامة والخاصة، هذا الطريق الجماهيري، وإما أن يطلق بأسلوب يفهمه الخاصة ولا يفهمه العامة، وهذا هو الطريق الأليق بالخواص.
نعم. وإن فرض تحقيقا، فأما الأول فهو المطلوب المنبه عليه.
أنا الأول الأسلوب الجماهيري الذي يفهمه العامة والخاصة،
كما إذا طلب معنى الملك فقيل إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان، فقيل إنه هذا الذي أنت من جنسه.
شايف هذا المعنى بسيط، هل الملك هذا معنى واضح يفهمه العامة والخاصة، مفهوم الإنسان الذي أنت منه، هذا الجنس الذي أنت منه، معنى واضح بسيط يفهمه العامة والخاصة. نعم.
أو معنى التخوف، فقيل هو
في الآية يعني،
فقيل هو
معنى تخوف يعني قيل هو التنقص،
فقيل هو التنقص. أو معنى الكوكب، فقيل هذا الذي نشاهده بالليل ونحو ذلك.
هل هذا المقدار من الشرح مقدار يتناسب مع العامة والخاصة فيفهمه العامة ويفهمه الخاصة؟ نعم.
فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال. وعلى هذا وقع البيان في الشريعة كما قال عليه السلام: الكبر بطر الحق، بطر الحق، الكبر بطر، بطر الحق وغمط الناس.
طيب هلا هو عمليا الكبر مو هاد، الكبر هو كيفية نفسية أن يشعر بها الإنسان داخل قلبه كذا. إذا هذا التعريف إخواننا يعني عم يعرف له قضية فلسفية، بينما الرسول ماذا فعل؟ عرف الكبر بإيش؟ بآثاره. عرف الكبر بآثاره وقال الكبر هو هذا الذي له هذا الأثر. ما هو أثر الكبر؟ أمران: بطر الحق وغمط الناس. إذا هذا تعريف بالأثر وليس تعريفا لماهية الكبر. لماذا؟ لأن هذا هو الأسهل وهذا هو الأوضح. نعم.
ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد، وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها.
وأحيانا قد يفسر القرآن الكريم بمثال عن معناه، بمثال عن معناه. يعني أحيانا البعض منا ينقل تفسير كلمة في القرآن عن تابعي أو عالم فيظن أن هذا هو المدلول الحرفي لهذه الكلمة، وهذا كلام غير صحيح. مثلا لما سعيد بن المسيب لما قال الحسنة في قول تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال حسنة الدنيا ما هي؟ الزوجة الصالحة. طيب يا ترى هل هذا تفسير دقيق لهذه الآية نقول مدلول الحسنة حصرا في هذا المعنى؟ الجواب لا. حسنة الدنيا هو كل خير في هذه الدنيا، ومنها أفراد هذا الخير ماذا؟ الزوجة الصالحة. طيب المال الحلال الذي يستخدمه الإنسان في الطاعة، طيب هذا أيضا من حسنات الدنيا، لكنه الآن ذكر هذا المثال الجزئي على هذا المعنى الكلي في الآية. طيب يا ترى لماذا خص الزوجة الصالحة؟ لأن التي تسأله هي ابنته التي يهيئها لتكون زوجة صالحة. إذن معنى ذلك هو أعطى السائلة ما يفيده من معاني هذه الآية، وإلا الحسنة شيء أوسع من الزوجة الصالحة. نعم.
وقد بين عليه السلام الصلاة والحج بفعله وقوله
على كان ذلك بيانا مبسطا سهلا في حق الصحابة يعلمه العامة والخاصة. نعم.
على ما يليق بالجمهور، وكذلك سائر الأمور، وهي عادة العرب والشريعة عربية.
تمام.
ولأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان إلا الأمي.
إلا البيان الأمي. نعم.
وقد تبين هذا في كتاب المقاصد مشروحا والحمد لله.
طبعا كتاب المقاصد من هذا الكتاب الموافقات، يعني الجزء الثاني من هذا الكتاب، هناك سوف يفصل هذا المعنى تفصيلا واضحا. نعم.
فإذا التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة.
لكن ليست هي تعريفات دقيقة على مصطلحات علم المنطق، وإنما يذكر اللفظ بمرادفه، يعرف بمرادفه، يعرف بما هو أخص منه بقليل، بما هو أعم منه بقليل. نعم، المهم أن يتضح المعنى إجمالا عند السامع. نعم.
وأما الثاني وهو ما يليق بالجمهور.
الحقيقة أخوانا هنا ننتبه، الإمام الشاطبي هنا يقرر هذه المسألة ويقول لك هذا هو الأليق بالجمهور، تبسيط العلم، توضيح المسائل، نعم، عدم الدخول في تعقيدات العلوم. لكن أولا ننتبه إخواننا، هذا الكلام يقرره الإمام الشاطبي ليس عن عجز في فهم العلوم، ليس عن عجز في فهم العلوم. اليوم طلبة العلم يتمسكون بكلام الشاطبي لا أنهم فهموا المسائل ثم تركوها لأنهم رأوا غيرها أحسن منها، وإنما يميلون إلى الكسل في طلب العلم ويستبعدون تلك المسائل الصعبة لأنهم يريدون أن يأخذوا الأسهل من باب التخفيف على أنفسهم. الشاطبي ما كان هكذا. إذن هذه أول نقطة، فرق كبير بين أن تنتقد المسألة وأنت قادر عليها وبين أن تنتقدها لعجزك عنها، هذا أمر شيء وذاك شيء آخر. فالإمام الشاطبي درس منهج السلف ودرس منهج الخلف ثم يبين لنا هذه الخلاصة، أن الأنسب هو منهج السلف لأنه الأليق بالجمهور، هذا شيء أول. إذن لا يصح لإنسان طالب علم أن يتمسك بكلام الشاطبي ليغطي كسله في هذه المسألة. الشيء الثاني، نحن الآن إذا كنا بين خيارين، هل نضع العلوم والمسائل الشرعية على منهج السلف المبسط السهل أو الخلاف؟ لا طبعا نفضل السلف، لكن العلوم الآن وضعت والظروف التي حكمت العلماء في بعض العصور جعلتهم يؤلفون كتبا أصبحت مسائلها موجودة وهي تراثنا، فلذلك نحن اليوم مضطرون للتعامل مع تلك المسائل. نحن اليوم إخوانا مضطرون للتعامل مع تلك الكتب وتلك المسائل، وهذا لا يتأتى لنا إلا بمعرفة المصطلحات ومعرفة الأدلة والقواعد وما شابه ذلك. إذن لا يجوز لنا الآن أن نتكاسل في فهم تلك المسائل، لأن تكاسلنا في فهمها سوف يجعلنا أمام عجز كامل أمام الكتب التي نحتاج إليها. طيب الشيء الثالث، هذا الكلام أخواننا لا يتعلق بشكل كلي بموضوع العلم، وإنما يتعلق بفهم الشريعة. يعني إمام الشاطبي الآن ماذا يتكلم عن الشريعة بشكل كلي؟ الشريعة يجب علينا أن نفهمها فهما مبسطا، وأن تكون أدواتها مبسطة، وأن تكون وسائل تكليفها مبسطة. إذن الآن نحن الآن في فهم الشريعة نميل بهذه الطريقة، لكن في فهم العلوم لا بد من المتانة، لا بد من المكنة، لا بد من معرفة الأدوات بشكل متقن، لا بد من القوة العلمية، لأن هذه الأدوات كلها هي الوسائل التي تفتح لنا باب العلم، خصوصا في الكتب التي استعملت هذه المصطلحات. فنحن اليوم نريد أن نتعرف على هذه المصطلحات لأن معرفتها مفاتيح العلوم الآن. والشيء الذي أيضا يعني نؤكد عليه، نحن لا نريد أن نجعل من تركنا للعلم غطاء لكسلنا، لا، هذا شيء لا نقبله أبدا. ثم الإمام الشاطبي نفسه لا فعله ولا يعني أشار إليه. نعم.
وأما الثاني وهو ما يليق بالجمهور فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشرع له.
ما فهمنا. وأما الثاني
وهو ما يليق بالجمهور
وما لا يليق،
ما لا يليق، وهو ما لا يليق بالجمهور فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشرع له،
طالما أنه يناسب الخاصة للعامة،
لأن مسالكه صعبة المرام، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما إذا طلب معنى الملك.
الملك احنا مر معنا قبل قليل هو خلق من خلق الله يتصرف بأمر الله، هذا معنى يفهمه الجمهور. طيب الآن ما هو الملك على مصطلحات العلماء المنطق، علماء الفلسفة، علماء الكلام؟ نعم.
فأحيل به على معنى أغمض منه، وهو ماهية مجردة عن المادة أصلا، أو يقال
شايفين إخوان الكلام ماهية مجردة عن المادة أصلا، كلام صعب هاد. نعم.
أو يقال جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي، أو طلب معنى الإنسان.
لما مر معنا قبل قليل عرف الإنسان شو قال، الذي هو أنت منه ببساطة. طيب بينما الآن تعريف العلماء للإنسان ما هو؟
فقيل هو الحيوان الناطق المائت.
لنقول إخوان الحيوان معناها الحي، والحياة وصف مشترك بين الإنسان والحيوانات وما شابه ذلك، ليس المراد بالحيوان صفة ذم، الحيوان أي الحي، الحي الناطق. نعم.
أو يقال ما الكوكب،
والمراد بالناطق ليس المتكلم باللفظ، المراد بالناطق أي المفكر. النطق إخواننا يطلق ويراد به النطق اللفظي أو النطق بمعنى التفكير، المراد هنا الإنسان حيوان مفكر. نعم.
أو يقال ما الكوكب، فيجاب بأنه جسم بسيط كري مكانه الطبيعي نفس
كري ما
كري
نسبة إلى الكرة يعني نعم.
كري مكانه الطبيعي نفس الفلك، من شأنه أن ينير متحرك على الوسط.
إخوانا المصطلحات صعبة، وهذه إخوانا مصطلحات العلوم التي كانت في زمانهم، يعني هم كانوا في ثقافة عصرهم هكذا يتكلمون. نعم.
غير مشتمل عليه، أو سئل عن المكان،
تعريف المكان ما هو،
فيقال هو السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي.
ملاحظين أن الكلام صعب، أنه هذا الآن إخوانا لو عندنا الآن مثلا إناء أو عندنا وعاء مثلا، هذه إخوانا إذا جعلناها هكذا وضعنا شيء داخل هذا الشيء هذا، فنقول هذا المكان هو البطن، هو السطح الباطن، والشيء الذي يوضع هنا يماس هذا المكان، فيكون السطح الظاهر من الجسم مماسا للسطح الباطن من هذا الحاوي. قال هذا هو المكان، هذا تعريف الفلاسفة. طيب هل هذا كلام صعب إخواننا؟ هل يقال للناس؟ الجواب لا. نعم.
وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب.
لكن نحن الآن هذه المسائل إخواننا لا نقولها بعد معرفتها، لماذا؟ لأننا نخاطب الجمهور، لكن لا يعني هذا أن لا نعرفها، خصوصا أنها اليوم أصبحت ربما مفاتيح لكثير من العلوم، وإن بعد طلبة العلم اليوم عن مصطلحات العلوم التي سادت في بعض العصور جعلتهم عاجزين عن الدخول في كثير من الكتب التي ينبغي ألا نستغني عنها. نعم.
ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني، ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا كلف به، وأيضا فإن هذا تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء،
يعني محاولة إيش أن تصعد السور حتى تعرف حقائق الأشياء. وحقائق الأشياء إخواننا كثير من العلماء قال لا يمكن إدراك الحقائق، إدراك الماهيات. وذكرنا في المستصفى للإمام الغزالي لما تكلم عن تعريفات بعض المسائل في الامتحانات لاحظنا نقاشه للحدود وللتعريفات أنه ربما يعني كان نقاشا لا يوصل إلى شيء أحيانا، ويقول لك أن التعريفات أمر يعني شبه مستحيل، التعريفات بالحد الحقيقي يعني، وإنما يكتفى بالتعريف اللفظي أو بالتعريف الرسمي. نعم.
وقد اعترف أصحابه بصعوبته، بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر.
ما هو المتعذر؟ معرفة الحد الحقيقي الذي يبين ماهية الأشياء وحقائقها. نعم.
وأنهم أوجبوا أن لا يعرف شيء من الأشياء على حقيقته، إذ الجواهر لها فصول مجهولة.
الجواهر الآن التي نريد أن نعرفها لها فصول مجهولة، وإذا جهلنا بعض الفصول فهذا نقصان أحد الذاتيات، وبالتالي هذا يمنع تمام معرفتنا بحقيقة هذا الشيء. نعم.
والجواهر عرفت بأمور سلبية.
الجواهر عرفت بأمور سلبية، أن هذا الجوهر ليس كذا وليس كذا وليس كذا، هذه الأمور السلبية. نعم.
فإن الذاتية الخاصة إن علم في غير هذه الماهية لم يكن خاصة.
الذاتي أي الفصل، يعني إذا علم وجوده في غير هذه الماهية كان مشتركا بين هذه الماهية وماهية أخرى، إذا لم يكن خاصا بها فكيف يكون فصلا؟ نعم.
وإن لم يعلم فكان غير ظاهر للحس فهو مجهول، فإن عرف ذلك الخاص بغير ما يخصه فليس بتعريف،
يعني ليس بحد، لأنه صار إيش يعني أعم، صار غير مانع، صار يدخل فيه المعرف وغيره.
والخاص به كالخاص المذكور أولا.
نعم.
فلا بد من الرجوع إلى أمور محسوسة. أو
إذن هذا كله يشير إلى عجز المعرفين عن تعريف يوضح حقائق الأشياء وماهياتها. نعم.
أو ظاهرة من طريق أخرى، وذلك لا يفي بتعريف الماهيات، هذا في الجوهر. وأما العرض فإنما يعرف باللوازم، إذ لم يقدر أصحاب هذا العلم على تعريفه بغير ذلك.
نعم.
وأيضا ما ذكر في الجواهر أو غيرها من الذاتيات لا يقوم البرهان على أن ليس ذاتي سواها.
طيب ما أدراك، لعل هناك ذاتي آخر لم تذكره أنت، والحد إذا كان حقيقيا ونقص منه ذاتي واحد دل هذا على بطلان هذا التعريف. نعم. لأن الحد الحقيقي الذاتي، التعريف الحقيقي هذا لابد فيه من استجماع جميع الذاتيات. طيب ما أدراك، لعل هناك ذاتي لم تذكره أنت. نعم.
وللمنازع أن يطالب بذلك، وليس للحاد أن يقول لو كان ثم وصف آخر لاطلعت عليه، إذ كثير من الصفات غير ظاهر.
يعني الآن الذي يحد التعريف الحقيقي يقول لك أنا ذكرت هذه الأوصاف الذاتية، ولو كان هناك وصف ذاتي آخر لاطلعت عليه، وبما أني لم أطلع عليه إذا هو غير موجود. نقوله لا، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. إذا شيء أنت ما اطلعت عليه ومعنى غير موجود، قد يكون وصف ذاتي وما اطلعت عليه، وبالتالي يبطل التعريف أن يكون حقيقيا. نعم.
ولا يقال أيضا لو كان ثم ذاتي آخر ما عرفت الماهية دونه، لأننا نقول إنما تعرف الحقيقة إذا عرف جميع ذاتياتها، فإذا جاز أن يكون ثم ذاتي لم يعرف حصل الشك في معرفة الماهية، فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها.
الحدود على ما ذكره علماء المنطق أمر متعذر. نعم. لذلك إخوانا ما من تعريف إلا وجهوا له النقد، وجهوا له الطعن، وجهوا له النقاش. نعم. يعني حتى يكاد أن لا يسلم تعريف. نعم.
ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها، وهذا المعنى تقرر. وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها
إلا الله عز وجل.
نعم. فتسور الإنسان على معرفتها رمي في عماية. هذا كله في التصور. وأما التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية،
بمعنى أنها تعتمد البداهة والمسلمات العقلية عند الجماهير، ولا نأتي بالبراهين العميقة التي تبنى على براهين متقدمة بحيث لا يسلم بها العامة
أو قريبة من الضرورية، حسب ما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله وقوته.
لكن حقيقة لا ننسى هنا أن لكل عصر ثقافة ولكل عصر مصطلحات، فربما كانت بعض المقدمات بدهية في وقت ونظرية في وقت آخر. هلأ هناك كثير من مسائل العقيدة لو أردنا أن نشرحها لشباب عصرنا اليوم ربما لا يفهمونها. لماذا؟ لأن هذه المصطلحات لم يدركوها ولم يدرسوها، هي مغيبة عنهم تماما. يعني اليوم أكثر اهتمامات الآن الشباب في الدراسة في المناهج التجريبية المادية، وأما المسائل العقلية فإن فيها إهمالا كبيرا. فلذلك لا بد أن نوضح هذه المسائل للناس حتى يفهموا العقيدة بشكل صحيح. يعني الآن مثلا التفريق بين الحكم العقلي والحكم العادي، التفريق بين الواجب والجائز والمستحيل وما شابه ذلك، هذه مسائل بدهية، لكن هذه البدهيات مغيبة اليوم عن ثقافة عصرنا. فإذا أردت أن تشرحها للناس شرحتها شرحك للنظريات. نعم.
فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، وهو الذي نبه القرآن على أمثاله كقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق.
دليل واضح يفهمه العامة والخاصة. لذلك أكثر أدلة القرآن الكريم تراها أدلة واضحة جلية، لكن أحيانا القرآن الكريم يشير إشارات خفية دقيقة يفهمها أهل العلم تدل على أدلة قوية عميقة، كما في قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. حقيقة هذا أخوان في إشارة لبطلان الرجحان بلا مرجح وبطلان الدور، وهذا الأمر واضح في هذه الآية، لكن هو إشارة سريعة وبآية واحدة. بينما أكثر الأدلة شو كانت؟ أدلة يعني خطابية للناس يعني يفهمها العامة والخاصة، وأجلها دليل العناية في الكون، القصد، أن الكون فيه ظاهرة القصد. فلذلك هذه الصنعة التي فيها ظاهرة القصد نقول لا بد فيها من وجود صانع صنع، ولا بد فيها من مؤثر أثر في وجودها.
نعم. وقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخرها. نعم. وقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
نعم.
وقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون.
ومر معنا أن الإمام التفتازاني قال عن هذه الآية إنها لها دلالة خطابية ظنية، وأجاب تلميذه السمرقندي بكلام دقيق وقال: إن لهذه الآية دلالتين، دلالة تؤخذ من عبارة النص ودلالة تؤخذ من إشارة النص. فما أخذ من عبارة النص هو دليل موجه لعامة الناس، وعامة الناس يكفيهم الدليل الخطابي الإقناعي. وأما الدليل المستفاد من إشارة النص فإنه مبني على البرهان القطعي، وهذا هو الألياق بالعلماء. إذا في عنا دلالتان: عبارة وإشارة. نعم.
وقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وهذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق، إذا احتيج إلى الدليل في التصديق، وإلا فتقرير الحكم كاف. وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤلف والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف، بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه، إذا كان قريب المأخذ سهل الملتمس. هذا وإن كان راجعا إلى نظم الأقدمين في التحصيل، فمن حيث كانوا يتحرون إيصال المقصود لا من حيث احتذاء من تقدمهم. وأما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركبة أو غير مركبة، إلا أن في إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل، فليس هذا الطريق بشرعي، ولا تجده في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح، فإن ذلك متلفة للعقل ومحارة له قبل بلوغ المقصود، وهو بخلاف وضع التعليم. ولأن المطالب الشرعية إنما هي في عامة الأمر وقتية، فاللائق بها ما كان في الفهم وقتيا، فلو وضع النظر في الدليل غير وقتي لكان مناقضا لهذه المطالب وهو غير صحيح. وأيضا فإن الإدراكات ليست على فن واحد، ولا هي جارية على التساوي في كل مطلب إلا في الضروريات وما قاربها، فإنها لا تفاوت فيها يعتد به، فلو وضعت الأدلة على غير ذلك لتعذر هذا المطلب، ولكان التكليف خاصا لا عاما.
كان التكليف لبعض الناس من يفهم هذه الإدراكات وعنده هذه الملكات، نعم،
أو أدى إلى تكليف ما لا يطاق أو ما فيه حرج، وكلاهما منتف عن الشريعة، وسيأتي في كتاب المقاصد تقرير هذا المعنى. المقدمة السابعة.
نقف أخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.